حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب صلها لهذه الأمة فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلم تصل لأحد من قبلنا، ذلك لأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، أي أحلها لنا. هذا الكلام الذي سطرته فيما يتعلق بتعريف الغنيمة وسبب طلها لهذه الأمة، أما من حيث المصرف وكيفية التقسيم فقد تولى تبيانه الناظم في الأبيات التالية، فقوله أربعة الأقماس للمقاتلة، أي أنه يجب في الغنيمة أن تخمس خمسة أخماس
أن تخمس خمسة أخماس،
فيصرف خمسها فيما نصت عليه آية الأنفال، وهي قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فإن هذه الآية دلت على أن الخمس من الغنيمة يصرف على تلك المصارف التي ذكر الله، وهي لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسهم الله ورسوله مصرفه مصرف الفيء، حيث ينفق منه على الفقراء وفي مصارف الجهاد الخاصة والعامة، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن عمرو بن عنبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، ولما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: لا يصل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، أي أنه ينفق منه على الفقراء وفي مصارف الجهاد كالسلاح ونحوه مما يحتاج إليه المجاهدون. أما نفقات الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة فقد كانت مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير، كما قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، أي أخذت منه بدون قتال ولا مصاولة ولا مباردة، بل إن الله كما أخبر عنهم ألقى الرعب في قلوبهم فأخذت أموالهم بسهولة بلا حرب ولا نزال، بل سلط الله رسوله وأصحابه المجاهدين الصابرين الصادقين على أولئك الذين غرهم بالله الغرور، فأخذوا أموالهم كاملة قضاء من الله، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل. وبعد سهم الله ورسوله من الخمس يبقى سهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والمراد بذي القربى هم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على رأي الجمهور بنو هاشم وبنو المطلب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وآزروه ونصروه، غير أقربائه الذين كذبوه وقتلوه وعاندوه. فقد روى البخاري وأبو داود وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وصفك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبت بين أصابعه. وقد اختلف العلماء في كيفية قسمة الفيء بين أهل.
لا، هذا من تمام البحث.
وقد اختلف العلماء في كيفية قسمة الفيء بين أهله. فقال الإمام أحمد والشافعي ومن وافقهما: يقسم بين غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم وقريبهم وبعيدهم، للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا منهم على قسمة الميراث. وروي عن ابن عباس وزين العابدين وجعفر الباقر أنه يسوى بين الذكر والأنثى والقريب والبعيد والغني والفقير في القسمة، لشمول القرابة التي هي العلة في هذا الحق للجميع، ولأن الله جعل ذلك لهم، ولم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بعضهم على بعض حينما قسم بينهم. والراجح الأول لما في ذلك من الشبه بقسمة الميراث، والله أعلم. وأما اليتامى فهم أطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم قبل بلوغ الحلم، وقد اختلف الفقهاء أيضا في من يستحقه منهم، أيختص بالفقراء منهم أم أنه يعمم صرفه على فقراء اليتامى وأغنيائهم؟ قولان مشهوران. الراجح منهما الثاني، وهو تعميم صرفه على كل يتيم وإن كان غنيا، لدليلين. الأول منهما أن الآية عامة ولم تخص الفقراء. الثاني ما أخرجه الطحاوي بسنده عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو معترض فرسا، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. وأما المساكين وهم الذين لا يجدون الكفاية الضرورية التامة، فهكذا يصرف لهم من الخمس. ومثلهم ابن السبيل، وهو المنقطع عن بلده إن أدركته الحاجة وانقطعت به الحبال، فيعطى من الخمس ما يكفيه ويعينه في سفره ولو كان غنيا في بلده، والله أعلم. أما الأربعة الأخماس الباقية فهي للمجاهدين، ويستقل بها من تتوفر فيه الأوصاف التالية: أولا الذكورة، ثانيا الحرية، ثالثا البلوغ، رابعا العقل، وسيأتي كيفية قسمها عليهم بعد قليل إن شاء الله. وأما من حضر المعركة من النساء والصبيان والمماليك ونحوهم، فهؤلاء لا يسهم لهم كما يسهم للمجاهد الذي توفرت فيه الأوصاف السابقة، ولكنه يرضخ له أن يعطى شيئا قليلا من الغنيمة قبل قسمتها، كما هو رأي الإمام أحمد والشافعي والثوري وإسحاق. وكل من جاء من النصوص وكل ما جاء من النصوص مشعر بالإسهام للنساء أو الصبيان أو العبيد فإنه يحمل على الرضخ فيحصل الجمع وينتفي التعارض. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرف المتاع. فكلا الحديثين وما في معناهما يحملان على الرضخ كما أسلف لا على الإسهام الذي يجري بين المجاهدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن طلاب العلم بحاجة إلى فهم الأحكام التفصيلية، ولا يكفي أن يعرفوا الأحكام على العموم أو بدون تفصيل، فكل واحد يعرف أن الجهاد من فرائض الإسلام وفيه الأجر، ولكن أحكام الجهاد هي التي ينبغي أن يسعى طالب العلم في معرفة تفاصيلها. أولا، متى يجب الجهاد ويكون فرض عين؟ ثانيا، متى يكون فرض كفاية؟ ثالثا، متى يستحب الهجوم على الأعداء؟ رابعا، متى لا يجوز لدولة الإسلام أن يخوض المعارك مع الكفار؟ هذه أحكام تفصيلية ينبغي أن يأخذ طلاب العلم نصيبهم منها، وهو أمر يفتقر إلى الدراسة والمذاكرة بدون تشويق وبدون فتور، فلا بد من ذلك. ومن مسائل هذا البحث الذي مر بنا ما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، كما في الحديث الذي جاء ذكره في صدر البحث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت بخمس على الأنبياء بخمس، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ثم ذكرها، ومنها قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه المكرم إذا كان بينهم وبين العدو مسافة شهر ألقى الله الرعب في قلوب عدوه، وتم للجيش الإسلامي النصر بفضل الله ثم بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يساويه أحد من الخلق في الشجاعة ومحبة الجهاد ليعبد الله وحده دون سواه في الأرض، وتبطل وتتحطم الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله على اختلاف أوصافها وأنواعها. ومنها قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وهو محل الشاهد من الحديث في هذا الباب. فكانت الغنائم في الأمم الماضية لا تجري فيها قسمة ولا يستحقها أحد من المجاهدين، وإنما كانت تجمع كلها ثم تنزل لها نار فتأكلها ولا يأخذ أحد منها شيئا. فأكرم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وخصه وخص أمته بهذه الغنيمة الحلال التي أحلها الله تبارك وتعالى لهم، وبين ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في النصوص كهذا النص وأمثاله. وجاء التفصيل في قسمتها وقسمة الفيء والفرق بحسب القدرات والجهد المبذول، كما سيأتينا في قسمة الغنائم كم يستحق الفارس وكم يستحق الراجل، هذا سيأتي. ومنها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فللناس أسفار وحاجات يضربون الأرض من أجل قضائها لطلب العلم وللجهاد في سبيل الله ولطلب الرزق وللسياحة التي ليست محظورة. ومن هنا قد يجدون الماء وقد لا يجدون الماء، فمن وجد الماء فالأصل أن يتطهر بالماء من الحدث الأصغر والأكبر ويؤدي ما أوجب الله عليه، وإن فقد الماء أو فقدت القدرة على استعماله فإن الأرض طهور، يتيمم فيضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ويمسح بهما وجهه ويمسح اليمين بالشمال والشمال باليمين وظاهر الكفين، ثم يصلي فرائض ونوافل وما شاء. وكذلك كانت الأمم قبل هذه الأمة لا تجزئ صلاتهم إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا تجزئهم في غير ذلك، فجاءت الرحمة لهذه الأمة واليسر والسماحة بأن من أدركته الصلاة وهو في بر أو بحر أو جو فإنه يصلي، إن كان على الأرض فعنده طهوره والتيمم، وإن كان في البحر توضأ من ماء البحر إن أمكن، وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على الحال الذي يمكنه ويستطيعه. والله أعلم.
اقرأ حديثين ولا ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام ابن ماجه في كتاب الصيام: باب ما جاء في الشهر، في الشهر 29. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ قال: قلنا 22 وبقي 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا ثلاث مرات وأمسك واحدة. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه، والحديث صحيح. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد 29 في الثالثة، والحديث صحيح. قال: وحدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني قال: حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال: ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن الجريري واسمه سعيد بن إياد اختلط بآخره، ولم يعرف حال القاسم بن مالك هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود، رواه أبو داود والترمذي. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة، والحديث حسن صحيح.
كتاب إيش؟
كتاب الصيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غرض المصنف رحمه الله من إيراد هذه الأحاديث ليبين أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما. فإذا صام الناس 30 يوما فذلك هو التمام ولا زيادة على ذلك، وإن صاموا 29 يوما ورأوا الهلال فقد صاموا الشهر كاملا ولا قضاء عليهم من أجل إكمال 30، بشرط أنهم صاموا 29 يوما وقد تيقنوا من دخول شهر رمضان وحسبوا إلى أن صاموا 29 يوما ورأوا الهلال، فإنهم لا قضاء عليهم ولا يجوز لهم أن يتنطعوا ويصوموا يوم العيد بحجة الإكمال كما يفعل أهل البدع والضلال. وقوله الشهر هكذا وهكذا كان يشير بأصابع الكف العشر، هكذا وهكذا ثم هكذا، وعكف الإبهام فيكون 29 يوما. فالحمد لله الذي جعل هذا الدين سهلا ميسرا لا عنة فيه ولا مشقة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ألمانيا يقول: هل تتحجب المرأة أمام والدي زوجها الكفار؟
لا أحفظ في هذا أنه يجب عليها الحجاب من والدي زوجها، لا الرجل ولا المرأة. نعم.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بارك الله فيكم. كنا قد سجلنا شرائط علمية عند أخت والمال الذي ينفقه عليها أبوها كان من فوائد البنوك، ولكنها لم تكن تعرف، فما حكم سماع هذه الأجرطة التي سجلت باستخدام كهرباء مدفوعة من أموال ربوية؟ هل يجوز سماعها أم لا بد من التسجيل عليها؟
لا تشددوا على أنفسكم، فاسمعوها واستفيدوا منها، والمال الربوي إثمه على من كسبه من الربا.
يقول: هل من معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه أنه إذا تقدم للخطبة شخص ليس بطالب علم وقد لا يعلم السلفية أصلا لأنه مشغول بعمله لكنه غير منتمن لأي جماعات، هل معنى ذلك أن يرفض أم ينصح وترى استجابته؟ وهل النصح يكون عند الرؤية الشرعية أم قبل ذلك؟
لا يشترط في الخاطب أن يكون عالما، فإذا كان أتقن العلم الذي هو فرض عين عليه فهو من جملة المسلمين، فإنه لا يرد طالما هو صاحب دين وأمانة وتوجه طيب، لا حرج أن تقبل خطبته ولا يرد، إلا إذا تقدم من هو أفضل منه علما وخلقا ودينا، فالكمال مطلب من المطالب الشرعية.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل للمرأة أن تصلي بدون جوارب علما أن قدميها لم ينكشفا طوال الصلاة؟
لها أن تصلي، المهم أن تستر جسدها كاملا من رأسها إلى ظهور قدميها، تغطي ظهور قدميها، ولا يشترط لباس الجورب والشراب، لا يشترط هذا لا لليدين ولا للرجلين في الصلاة، وإنما ستر اليدين وستر الرجلين وسائر الجسد إلا الوجه، والوجه أيضا يجب أن يغطى إذا كانت عند أجانب كالمجامع الكبار كالحج والعمرة والأسفار ونحو ذلك، فهي تغطي وجهها ولو كانت في صلاتها، فإذا سجدت مكنت وجهها من الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هذا سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يسأل إذا وافق رجل أن يشتري كتبا بسعر معين في يوم معين لكنه ما رأى الكتب بعينه في هذا الوقت، ثم بعد أن وافق على البيعة رفض البائع أن يبيع الكتاب في اليوم الذي وافق عليه بسبب أنه يريد الكتاب لنفسه، فما الحكم في هذا؟ وإن حدثت الموافقة في مسجد فهل هي صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا.
على كل حال الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا وجب البيع ولا يبقى بعد ذلك إلا الإقالة، إذا أقال المشتري البائع أو البائع المشتري فهي سنة، وأما الصفقة فهي تنتهي بمجرد الإيجاب والقبول وقبض الثمن أو تسجيله والتفرق بالأبدان.
الشيخ يقول وإذا حدثت الموافقة في مسجد،
هذه مسألة كون المسجد لا يصح فيه البيع والشراء يكون آثم، الفاعل يكون آثما والبيع ينعقد إذا توفرت شروطه، البيع ينعقد إذا توفرت شروطه، ويكون كل من البائع والمشتري في المسجد يتحملون الإثم إن كان عندهم علم، أما إذا كانوا يجهلون فلا يعذرون بجهلهم، لأن المسألة من المسائل الدقيقة في الأحكام الشرعية، يمكن أن يجهلها من لا علم عنده من الناس.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم ما يسمى بالأناشيد وما حكم تسميتها بالإسلامية، وهل ورد شيء من ذلك عن السلف الصالح؟
الأناشيد هذه من أعمال الصوفية ويتخذونها عبادة على السماع، أناشيد وسماع ورقص، ويعتبرون ذلك من القربات، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بأهل الضلال والانحراف، ويزيد على ذلك بأن الأناشيد إسلامية، فالإسلام ليس فيه أناشيد كالتي تصنعها الصوفية وتعملها، وإنما الإسلام أحكام وآداب وحلال وحرام، فينبغي اجتنابها واجتناب سماعها، لا سيما بما وصلت إليه في هذا الزمن، حتى اصطحبوا معها المزمار والموسيقى ونحو ذلك مما هو مثل الأغاني أو أشد خطرا منها، فالحذر الحذر منها وإن سميت بأي اسم من الأسماء.
سأل الله إليكم. يقول: أخت وافقت على تدريس بعض الأطفال لكنها رأت أنه صعب عليها، فهل إذا توقفت تعتبر مخالفة للعهد؟
بحسب قدرتها، ليس هذا عهدا، هذا اتفاق. إما أنها متبرعة فلا حرج عليها إذا لم تستطع أن توفي، أو أنها يعني تأخذ جعلا مقابلا ولها الحق في ذلك، وجاءتها ظروف حالت بينها وبين المواصلة، فلا إثم عليها ولا حرج.
السؤال الأخير، يقول السائل من فرنسا: أحسن الله إليكم، هل من نصيحة حول الاستعداد ليوم القيامة؟
حق والاستعداد بالعلم والعمل، والله أعلم.
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب صلها لهذه الأمة فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلم تصل لأحد من قبلنا، ذلك لأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، أي أحلها لنا. هذا الكلام الذي سطرته فيما يتعلق بتعريف الغنيمة وسبب طلها لهذه الأمة، أما من حيث المصرف وكيفية التقسيم فقد تولى تبيانه الناظم في الأبيات التالية، فقوله أربعة الأقماس للمقاتلة، أي أنه يجب في الغنيمة أن تخمس خمسة أخماس،
أن تخمس
خمسة أخماس، فيصرف خمسها فيما نصت عليه آية الأمثال، وهي قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فإن هذه الآية دلت على أن الخمس من الغنيمة يصرف على تلك المصارف التي ذكر الله، وهي لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسهم الله ورسوله مصرفه مصرف الفيء، حيث ينفق منه على الفقراء وفي مصارف الجهاد الخاصة والعامة، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن عمرو بن عنبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، ولما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: لا يصل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، أي أنه ينفق منه على الفقراء وفي مصارف الجهاد كالسلاح ونحوه مما يحتاج إليه المجاهدون. أما نفقات الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة فقد كانت مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير، كما قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، أي أخذت منه بدون قتال ولا مصاولة ولا مباردة، بل إن الله كما أخبر عنهم ألقى الرعب في قلوبهم فأخذت أموالهم بسهولة بلا حرب ولا نزال، بل سلط الله رسوله وأصحابه المجاهدين الصابرين الصادقين على أولئك الذين غرهم بالله الغرور، فأخذوا أموالهم كاملة قضاء من الله، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل. وبعد سهم الله ورسوله من الخمس يبقى سهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والمراد بذي القربى هم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على رأي الجمهور بنو هاشم وبنو المطلب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وآزروه ونصروه، غير أقربائه الذين كذبوه وقتلوه وعاندوه. فقد روى البخاري وأبو داود وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وصفك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبت بين أصابعه. وقد اختلف العلماء في كيفية في قسمة الفيء بين أهله.
لا، هذا من تمام البحث.
وقد اختلف العلماء في كيفية قسمة الفيء بين أهله، فقال الإمام أحمد والشافعي ومن وافقهما: يقسم بين غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم وقريبهم وبعيدهم، للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا منهم على قسمة الميراث. وروي عن ابن عباس وزين العابدين وجعفر الباقر أنه يسوى بين الذكر والأنثى والقريب والبعيد والغني والفقير في القسمة لشمول القرابة التي هي العلة في هذا الحق للجميع، ولأن الله جعل ذلك لهم، ولم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بعضهم على بعض حينما قسم بينهم. والراجح الأول لما في ذلك من الشبه بقسمة الميراث، والله أعلم. وأما اليتامى فهم أطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم قبل بلوغ الحنث، وقد اختلف الفقهاء أيضا في من يستحقه منهم، أيختص بالفقراء منهم أم أنه يعمم صرفه على فقراء اليتامى وأغنيائهم؟ قولان مشهوران، الراجح منهما الثاني، وهو تعميم صرفه على كل يتيم وإن كان غنيا، لدليلين: الأول منهما أن الآية عامة ولم تخص الفقراء، الثاني ما أخرجه الطحاوي بسنده عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو معترض فرسا، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. وأما المساكين وهم الذين لا يجدون الكفاية الضرورية التامة فهكذا يصرف لهم من الخمس، ومثلهم ابن السبيل وهو المنقطع عن بلده إن أدركته الحاجة وانقطعت به الحبال، فيعطى من الخمس ما يكفيه ويعينه في سفره ولو كان غنيا في بلده، والله أعلم. أما الأربعة الأخماس الباقية فهي للمجاهدين، ويستقل بها من تتوفر فيه الأوصاف التالية: أولا الذكورة، ثانيا الحرية، ثالثا البلوغ، رابعا العقل، وسيأتي كيفية قسمها عليهم بعد قليل إن شاء الله. وأما من حضر المعركة من النساء والصبيان والمماليك ونحوهم فهؤلاء لا يسهم لهم كما يسهم للمجاهد الذي توفرت فيه الأوصاف السابقة، ولكنه يرضخ له أن يعطى شيئا قليلا من الغنيمة قبل قسمتها، كما هو رأي الإمام أحمد والشافعي والثوري وإسحاق. وكل من جاء من النصوص مشعر بالإسهام للنساء أو الصبيان أو العبيد فإنه يحمل على الرضخ فيحصل الجمع وينتفي التعارض. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرف المتاع. فكلا الحديثين وما في معناهما يحملان على الرضخ كما أسلف، لا على الإسهام الذي يجري بين المجاهدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن طلاب العلم بحاجة إلى فهم الأحكام التفصيلية، ولا يكفي أن يعرفوا الأحكام على العموم أو بدون تفصيل، فكل واحد يعرف أن الجهاد من فرائض الإسلام وفيه الأجر، ولكن أحكام الجهاد هي التي ينبغي أن يسعى طالب العلم في معرفة تفاصيلها. أولا، متى يجب الجهاد ويكون فرض عين؟ ثانيا، متى يكون فرض كفاية؟ ثالثا، متى يستحب الهجوم على الأعداء؟ رابعا، متى لا يجوز لدولة الإسلام أن يخوض المعارك مع الكفار؟ هذه أحكام تفصيلية ينبغي أن يأخذ طلاب العلم نصيبهم منها، وهو أمر يفتقر إلى الدراسة والمذاكرة بدون تشويق وبدون فتور، فلا بد من ذلك. ومن مسائل هذا البحث الذي مر بنا ما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، كما في الحديث الذي جاء ذكره في صدر البحث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت بخمس على الأنبياء بخمس، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ثم ذكرها ومنها قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه المكرم إذا كان بينهم وبين العدو مسافة شهر ألقى الله الرعب في قلوب عدوه وتم للجيش الإسلامي النصر بفضل الله ثم بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يساويه أحد من الخلق في الشجاعة ومحبة الجهاد ليعبد الله وحده دون سواه في الأرض وتبطل وتتحطم الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله على اختلاف أوصافها وأنواعها. ومنها قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وهو محل الشاهد من الحديث في هذا الباب. فكانت الغنائم في الأمم الماضية لا تجري فيها قسمة ولا يستحقها أحد من المجاهدين، وإنما كانت تجمع كلها ثم تنزل لها نار فتأكلها ولا يأخذ أحد منها شيئا. فأكرم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وخصه وخص أمته بهذه الغنيمة الحلال التي أحلها الله تبارك وتعالى لهم، وبين ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في النصوص كهذا النص وأمثاله. وجاء التفصيل في قسمتها وقسمة الفيء والفرق بحسب القدرات والجهد المبذول، كما سيأتينا في قسمة الغنائم كم يستحق الفارس وكم يستحق الراجل، هذا سيأتي. ومنها قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فللناس أسفار وحاجات يضربون الأرض من أجل قضائها لطلب العلم وللجهاد في سبيل الله ولطلب الرزق وللسياحة التي ليست محظورة. ومن هنا قد يجدون الماء وقد لا يجدون الماء، فمن وجد الماء فالأصل أن يتطهر بالماء من الحدث الأصغر والأكبر ويؤدي ما أوجب الله عليه، وإن فقد الماء أو فقدت القدرة على استعماله فإن الأرض طهور، يتيمم فيضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ويمسح بهما وجهه ويمسح اليمين بالشمال والشمال باليمين وظاهر الكفين، ثم يصلي فرائض ونوافل وما شاء. وكذلك كانت الأمم قبل هذه الأمة لا تجزئ صلاتهم إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا تجزئهم في غير ذلك. فجاءت الرحمة لهذه الأمة واليسر والسماحة بأن من أدركته الصلاة وهو في بر أو بحر أو جو فإنه يصلي إن كان على الأرض فعنده طهوره والتيمم، وإن كان في البحر توضأ من ماء البحر إن أمكن، وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على الحال الذي يمكنه ويستطيعه. والله أعلم. اقرأ حديثين ولا ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام ابن ماجه في كتاب الصيام: باب ما جاء في الشهر، في الشهر 29. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ قال: قلنا 22 وبقي 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، والشهر هكذا، والشهر هكذا 3 مرات، وأمسك واحدة. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه، والحديث صحيح. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد 29 في الثالثة، والحديث صحيح. قال: وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال: ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن الجريري واسمه سعيد بن إياس اختلط بآخره، ولم يعرف حال القاسم بن مالك هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود، رواه أبو داود والترمذي. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة، والحديث حسن صحيح.
كتاب إيش؟
كتاب الصيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غرض المصنف رحمه الله من إيراد هذه الأحاديث ليبين أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما. فإذا صام الناس 30 يوما فذلك هو التمام ولا زيادة على ذلك، وإن صاموا 29 يوما ورأوا الهلال فقد صاموا الشهر كاملا ولا قضاء عليهم من أجل إكمال 30، بشرط أنهم صاموا 29 يوما وقد تيقنوا من دخول شهر رمضان وحسبوا إلى أن صاموا 29 يوما ورأوا الهلال، فإنهم لا قضاء عليهم ولا يجوز لهم أن يتنطعوا ويصوموا يوم العيد بحجة الإكمال كما يفعل أهل البدع والضلال. وقوله الشهر هكذا وهكذا كان يشير بأصابع الكف العشر، هكذا وهكذا ثم هكذا، و عكف الإبهام، فيكون 29 يوما. فالحمد لله الذي جعل هذا الدين سهلا ميسرا لا عنة فيه ولا مشقة.
صلى الله إليكم. قال هذا سائل من ألمانيا يقول: هل تتحجب المرأة أمام والدي زوجها الكفار؟
لا أحفظ في هذا أنه يجب عليها الحجاب من والدي زوجها، لا الرجل ولا المرأة. نعم.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بارك الله فيكم. كنا قد سجلنا شرائط علمية عند أخت المال الذي عند أخت، والمال الذي ينفقه عليها أبوها كان من فوائد البنوك، ولكنها لم تكن تعرف، فما حكم سماع هذه الأجرطة التي سجلت باستخدام كهرباء مدفوعة من أموال ربوية؟ هل يجوز سماعها أم لا بد من التسجيل عليها؟
لا تشددوا على أنفسكم، فاسمعوها واستفيدوا منها، والمال الربوي إثمه على من كسبه من الربا.
يقول: هل من معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه، أنه إذا تقدم للخطبة شخص ليس بطالب علم وقد لا يعلم السلفية أصلا لأنه مشغول بعمله لكنه غير منتمن لأي جماعات، هل معنى ذلك أن يرفض أم ينصح وترى استجابته؟ وهل النصح يكون عند الرؤية الشرعية أم قبل ذلك؟
لا يشترط في الخاطب أن يكون عالما، فإذا كان أتقن العلم الذي هو فرض عين عليه فهو من جملة المسلمين، فإنه لا يرد طالما هو صاحب دين وأمانة وتوجه طيب، لا حرج أن تقبل خطبته ولا يرد، إلا إذا تقدم من هو أفضل منه علما وخلقا ودينا، فالكمال مطلب من المطالب الشرعية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمرأة أن تصلي بدون جوارب علما أن قدميها لم ينكشفا طوال الصلاة؟
لها أن تصلي، المهم أن تستر جسدها كاملا من رأسها إلى ظهور قدميها، تغطي ظهور قدميها، ولا يشترط لباس الجورب والشراب، لا يشترط هذا لا لليدين ولا للرجلين في الصلاة، وإنما ستر اليدين وستر الرجلين وسائر الجسد إلا الوجه، والوجه أيضا يجب أن يغطى إذا كانت عند أجانب كالمجامع الكبار كالحج والعمرة والأسفار ونحو ذلك، فهي تغطي وجهها ولو كانت في صلاتها، فإذا سجدت مكنت وجهها من الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هذا سائل من جزيرة في البحر الكاريبي، يسأل: إذا وافق رجل أن يشتري كتبا بسعر معين في يوم معين لكنه ما رأى الكتب بعينه في هذا الوقت، ثم بعد أن وافق على البيعة رفض البائع أن يبيع الكتاب في اليوم الذي وافق عليه بسبب أنه يريد الكتاب لنفسه، فما الحكم في هذا؟ وإن حدثت الموافقة في مسجد فهل هي صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا.
على كل حال، الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا وجب البيع ولا يبقى بعد ذلك إلا الإقالة، إذا أقال المشتري البائع أو البائع المشتري فهي سنة، وأما الصفقة فهي تنتهي بمجرد الإيجاب والقبول وقبض الثمن أو تسجيله والتفرق بالأبدان.
الشيخ يقول: وإذا حدثت الموافقة في مسجد؟
هذه مسألة، كون المسجد لا يصح فيه البيع والشراء يكون آثم، الفاعل يكون آثما والبيع ينعقد، إذا توفرت شروطه. البائع ينعقد إذا توفرت شروطه، ويكون كل من البائع والمشتري في المسجد يتحملون الإثم إن كان عندهم علم، أما إذا كانوا يجهلون فلا يعذرون بجهلهم، لأن المسألة من المسائل الدقيقة في الأحكام الشرعية، يمكن أن يجهلها من لا علم عنده من الناس.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم ما يسمى بالأناشيد، وما حكم تسميتها بالإسلامية، وهل ورد شيء من ذلك عن السلف الصالح؟
الأناشيد هذه من أعمال الصوفية، ويتخذونها عبادة على السماع، أناشيد وسماع ورقص، ويعتبرون ذلك من القربات، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بأهل الضلال والانحراف. ويزيد على ذلك بأن الأناشيد إسلامية، فالإسلام ليس فيه أناشيد كالتي تصنعها الصوفية وتعملها، وإنما الإسلام أحكام وآداب وحلال وحرام، فينبغي اجتنابها واجتناب سماعها، لا سيما بما وصلت إليه في هذا الزمن، حتى اصطحبوا معها المزمار والموسيقى ونحو ذلك، مما هو مثل الأغاني أو أشد خطرا منها، فالحذر الحذر منها وإن سميت بأي اسم من الأسماء.
سأل الله إليكم، يقول: أخت وافقت على تدريس بعض الأطفال، لكنها رأت أنه صعب عليها، فهل إذا توقفت تعتبر مخالفة للعهد؟
بحسب قدرتها، ليس هذا عهدا، هذا اتفاق، إما أنها متبرعة فلا حرج عليها إذا لم تستطع أن توفي، أو أنها يعني تأخذ جعلا مقابلا ولها الحق في ذلك، وجاءتها ظروف حالت بينها وبين المواصلة، فلا إثم عليها ولا حرج.
السؤال الأخير، يقول السائل من فرنسا: أحسن الله إليكم، هل من نصيحة حول الاستعداد ليوم القيامة؟
حق والاستعداد بالعلم والعمل، والله أعلم.